الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في هذا الكتاب أصل السنة واعتقاد الدين للرازيين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، سبق الكلام على مقدم هذا الكلام على مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. وولاة الأمور لهم حقوق كثيرة، فمن حقوقهم لزوم بيعتهم، ومن حقوقهم السمع والطاعة لهم في المعروف، ومن حقوقهم الصبر عليهم إن حصل جور أو ظلم فيصبر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. ومن حقوق ولي الأمر إجلاله وتوقيره واحترامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه ولا الجاف عنه وذي السلطان المكسر. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خمس ضامن على الله الجنة، يعني من أتى بهن، ذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، وما جاء في حديث أبي بكرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من أهان السلطان فإن الله تعالى يهينه ويذله، ومن أكرم السلطان وقام بالحقوق الشرعية فإن الله يكرمه. كذلك من حق ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والمعافاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. هذه بعض حقوق ولي الأمر علينا. قال المصنف رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة، وهذا أمر في غاية الوضوح، إن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله سبحانه يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ظهرت القدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والصوفية ونحوه. وفي هذا الزمن ظهرت جماعات وفرق وتنظيمات إرهابية، الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية، وظهرت التبليغ الأحباب وغيرها من الفرق، فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الفرق، لكن تمسك. الاعتصام بالسنة نجاة، كما ذكر الزهري رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أغرق، يغرق في بحر البدع والضلالات. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: ونتبع السنة والجماعة، الجمع بين الأمر، من ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فجمع بين الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والخلاف، لأن الفرقة والاختلاف والخلاف يخالف لزوم الجماعة. لهذا يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إن عامة المختلفين هالكون إلا عامة أهل إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا في الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. سئل الشيخ ابن باز: هل تدخل التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة؟ قال: نعم، تدخل من ضمن الفرق الهالك المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى وعيسى، ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. علينا أن نلزم الجماعة، والكلام في هذا طويل، حديث كلها أو كثير منها تحث على لزوم الجماعة. قل صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفي الحديث الآخر: من أراد بحبوحة الجنة وسط الجنة فليلزم الجماعة. في الحديث الآخر: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة والاجتماع على ولي الأمر رحمة، والفرقة عذاب، مخالفة له عذاب وهلاك. وانظروا إلى الدول التي حصلت فيها الثورات، ماذا حصل فيها من العذاب والفتن بسبب هذه الثورات والخروجات التي حرضها الإخوان المسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
نعم، الجهاد ماض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع من؟ مع أولي الأمر، مع أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. وكذلك الحج، وكذلك دفع الصدقات إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ومن نوابهم. الجهاد ماض بشروطه وضوابطه مع أئمة المسلمين، أبرارا كانوا أو فجارا، وكذلك الحج والغزو تحت راية ولي الأمر، كذلك دفع الزكوات تدفع إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وهناك دعوات تنادي بإسقاط جهاد الطلب وأنه غير مشروع، وهذا قول مخالف للأدلة الشرعية. جهاد الطلب مشروع لكن بشروطه وضوابطه، متى ما كان لأهل الإسلام قوة واستطاع لهم أن يجاهدوا هذا الطلب، لكن عندما يكون عند أهل الإسلام ضعف لا، لأن هناك جهاد الطلب وجهاد الدفع. فمن يقول إنه غير مشروع قد رد شيخنا النجمي رحمه الله في بعض كتاباته على هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب.
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. أما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو العالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيمهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحوها وغير ذلك. قال المصنف: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. فمن قال إنه مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا فقد خالف منهج السلف في ذلك. فالسلف رحمهم الله، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهم مؤمنون بذلك، ولا يدعون بأن إيمانهم كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء، وأنهم كمل في الإيمان. كلا، لا يدعون ذلك ولا ينفونه عن أنفسهم، فهم أهل اعتدال ووسطية وشرعية. وكذلك من قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، يعني من ادعى بأنه مؤمن عند الله فهذه دعوة لا برهان عليها، وقع في الكذب، لأنه ما يدري ما قدره الله تعالى له وما كتبه له. وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان بالله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلا يدعون لأنفسهم الكمال وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل. هذه دعوة لا برهان عليها، ولا يجوز له لأحد أن يدعيها، فمن ادعاها فهو كاذب كما قال الإمامان رحمهم الله. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، من قال هو مؤمن بالله حقا يقصد بأنه مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب، كما أمره الله تعالى بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية، أي أن الله أمرهم بذلك فامتثل المؤمنون ما أمرهم الله تعالى. ما دلت عليه هذه النصوص هو عقيدة المؤمنين التي أمر الله تعالى بها الناس أن يكونوا عليها. فمن قال أنا مؤمن حقا يعني بامتثال ما أمره الله به أن يؤمن به فقوله صحيح. وكذلك مما ذكره شيخنا النجم رحمه الله يقول إن الذي ينبغي للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أني مؤمن تجنبا للتزكية، فهذا لو قاله الإنسان لا بأس. ثم قال المصنف رحمه الله هنا في والناس مؤمنون في أحكامه ومواريثهم، قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فيما نقلته عنه: لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان فهذا هو المسلم، تجرى عليه أحكام الإسلام والأحكام التوارثية وأحكام الذبائح إلى آخره. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: والمرجئة والمبتدعة ضلال.
المرجئة المبتدعة ضلال، وقد ذكرنا وتكلمنا في هذا، وأن المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم أصناف مرجئة الجهمية، هم الذين عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو عندهم كافر، فهو عندهم كامل الإيمان لا تضره معصية أبدا. وقد ذكرنا أن من لازم قولهم أن إبليس من المؤمنين. والثاني مرجئة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان، وعلى قولهم أن أهل النفاق من المؤمنين. والقول الثالث أو الصنف الثالث من المرجئة وهم المعتزلة، من يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لكن لا يزيد ولا ينقص. هذه بعض أصناف المرجئة. والمرجئة ضلال. ضلال خالف أهل السنة والجماعة في معتقدهم. عقيدة الإرجاء عقيدة باطلة ونحلة سيئة لما فيها من الأخطاء الشنيعة. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن أفجر هذه الأمة إيمانه كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل نسأل الله السلامة والعافية، فيقول إنه لا يضر ذنب مهما ارتكب من الكبائر لا يظن، وأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال: ولا تنفع ولا ينفع مع الكفر طاعة. نعم، هذا عند أهل السنة. وأما كون الكفر لا تنفع معه طاعة فهذا خاص بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. أما الكفر الذي هو كفر دون كفر فهذا داخل في دائرة الإسلام ولا يخرج من الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثنتان الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا لا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والقدرية مبتدعة ضلال.
نعم. فمن أنكر منهم أن الله يعلم،
ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر.
نعم. القدرية قد سبق الكلام على مذهب القدرية وعلى أنواع القدرية، وأن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح خالف أهل السنة والجماعة في باب القدر. فقسم غلوا في نفي تقدير الله تعالى للمقادير واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وانقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، وبالغوا في نفي خلق الله تعالى لأعمال العباد، وقسم قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال. وتقابل الجهمية بقسميها الجهمية المجبرة الذين يقولون إن العبد ليس له في أفعاله فعل حقيقي، بل الله تعالى هو الفاعل. فالقدرية مبتدعة ضلال. فمن أنكر أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر كما ذكر أهل العلم. وقد سبق الإشارة إلى ما يتعلق بالقدرية، وأن عبد الله بن عمر تبرأ منهم، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الجهمية كفار.
وأن الجهمية كفار، لو تكمل الذي بعده.
وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
لا، ومن زعم أن القرآن مخلوق، مو في الترتيب.
طيب، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره.
نعم، اقرأ.
ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
نعم، الجهمية فرقة من أخبث الفرق الهالكة، وهم الذين نفوا عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه. واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. ولهذا جمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار كفرا ينقل عن الملة. ومنهم صاحب هذه الرسالة قولهم وأن الجهمية كفار، ولهذا قالوا ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان اللالكائي الإمام حكاهم عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. وسلسلة الجهمية الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، وهكذا إلى عبادة بن سمعان لبيد بن الأعصم اليهودي. والجعد بن درهم قتله خالد القسري في يوم العيد، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح للجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم مكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك خالد الجهم بن صفوان قتل في زمان هشام بن عبد الملك. قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كالمعتزلة الذين هم جهمية الذين قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات. وقد أقام عليهم العلماء البراهين على فساد معتقدهم فأبوا أن يرجعوا إلى الحق. والله تعالى أخبرنا بأن القرآن منزل من عنده، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وننزل من القرآن ما هو شفاء آيات كريمات وصريحة بأن القرآن منزل غير مخلوق، فشذت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن. قال مصنف: ومن شك في كلام الله فوقف شاكا، من وقف شاكا فيه فيقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهؤلاء يسموهم السلف الواقفة، الواقفة هم الذين يقولون لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق، فوقفوا شاكين حائرين. ولم تكفهم الآيات التي نزلت والتي بيّنت أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم به قولا وأنزله وحيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة في جبريل عليه السلام، وأنه كلام الله من فاتحة إلى خاتمته. هذه عبارات السلف. أما الذين وقفوا فقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فهم جهمية، قد تشبهوا بالجهمية. ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر، لأن هذه من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم الأقوياء وأهل البصيرة، يعلم مثل هذا ويبصر ويبين الأدلة. مسألة مثل هذه المسائل الوقف والشك هل هو مخلوق وغير مخلوق يبينها أهل العلم وطلاب العلم. فالجاهل يعلم مذهب السلف الصالح، فإن قبل كذاك وإن أبى فهو ضال، يكون مبتدعا. قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهذه كذلك من الألفاظ البدعية، وهي تسمى باللفظية. قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، الألفاظ المحدثة التي لم ينطق بها أحد من السلف، وإنما قال بها أهل البدع. ولهذا رد الإمام البخاري على الكرابيسي وعلي بن حسين الكرابيسي في مسألة اللفظ. فالقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع. وأقل شيء أن يقال فيه إنه ضال مبتدع. قال: فمن خرج عن هذا ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، أي سلك مسلك الجهمية، أي سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات الضالة وطريقة الجهمية. فيجتنب المسلم هذه الأقوال، سواء مذهب الواقف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، أو مذهب اللفظية الذي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا إما أن يكون المعنى هل يراد به اللفظ أو يراد به الملفوظ. عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا محتمل، فلهذا أهل السنة قالوا لا، يبتعد عن هذا اللفظ، وحذروا من هذه الطائفة وممن يقول بهذا القول. فلا بد من دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة وتكرار الدروس لكتب العقيدة مما عرفناه من مشايخنا وأهل العلم، لا تنقطع مجالسهم من دروس العقيدة، كلما انتهى كتاب فتحوا كتابا آخر. كن طالب العلم دائما، تزود بالعقيدة حتى يعلم من وراءه، يعلم أبناءه، يعلم إخوانه جماعة مسجده، يعلمهم العقيدة الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو طالب، قال إبراهيم بن عمر، قال علي بن عبد العزيز، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في علماء السنة، الطعن في علماء السنة واللمز في علماء السنة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة تعلم أن هذا على طريقة أهل البدع وعلى منهج أهل البدع. ولهذا يأتي معنا تسميتهم لأهل السنة بالحشوية ونابتة وغثاء وعذر وهابية، وفي هذه الأزمان جامية ومدخلية وغير ذلك. ماذا يريدون بهذا؟ التنفير من علماء السنة ومن أهل السنة، نبذهم بهذه الألقاب للتحذير منهم. وقد كتبت بفضل الله في هذا كتابة أو كتابة بعنوان تحذير سفهاء الأحلام من الطعن في الأئمة الأعلام. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة، وهذه قاعدة نافعة من علماء أجلاء يستدل بها أهل السنة في كل زمان ومكان، يحددون موقفهم من أهل الأهواء والبدع. إذا رأيت من يدافع عن أهل الأهواء، عن حسن البنا وعن سيد قطب وعن ابن لادن وعن غيرهم محمد قطب وعن رؤوس أهل البدع، عرفت صاحبه. إذا رأيت يطعن في علماء السنة فهذا هذه علامة من علامة أهل الأهواء والبدع. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار.
حشوية
سمانك. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار.
علامة الزنادقة، الزنادقة هم أهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون، فهؤلاء يذمون أهل السنة يسمونهم حشوية. قيل الحشوية من الحشيش الذي يكون بين الزرع، الحشيش الخفيف يكون الزرع الكبير وهذا حشيش، يعني مثل الحشو. وكذلك يريدون بذلك أنهم حشو، ليس لهم فائدة وليس فيهم خير وليس فيهم نفع، يريدون بهذا الغمز واللمز. وفي كل زمان تسمعون لهم ألقاب، ومرة يصفون أهل السنة بغلاة الطاعة إلى غير ذلك. يريدون إبطال الآثار، النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إنما يريدون أهواء وآراء، لا يريدون النصوص التي تبين ما عندهم من باطل وضلال. نعم.
قال رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.
تسميتهم أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن الجهمية تقول ليس لله اسم وليس له صفات، ويقولون لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهناه بالمخلوقات، فنفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، زعما منهم أن من أثبت له الأسماء والصفات فهو مشبه. يصفون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهم وقعوا في شر مما فروا منه، شبهوه بالعدم، شبهوه بالعدم، نفوا عنه الأسماء والصفات. فيسمون أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يسمونه مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات. نعم.
قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.
نعم. وعلامة القدرية يسمون أهل الأثر وأهل الدليل مجبرة، لماذا؟ المجبرة يعتقدون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وهم يفعلون الشر بدون اختيارهم ولا مشيئتهم، هذه عقيدة المجبرة. ونسبة الفعل إليهم مجازا لا حقيقة، إذ إن الفاعل هو الله عندهم، تنزه الله تعالى عن قولهم الباطل ومعتقدهم الفاسد. ولازم قولهم ومعتقدهم أن مرتكب المعاصي من المكلفين يعذبون ظلما، وإن كانوا لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك تصريحا. وقد أطلقت القدرية على أهل السنة والجماعة والأثر أنهم مجبرة وكذبوا في ذلك، إذ إن أهل الحديث والأثر الطائفة المنصورة معتقدهم وسط بين القدرية الضالة والجبرية الهالكة، إذ إن القدرية غلوا في نفي أفعال الله ونسبوها إلى الله خلقا وفعلا وعطلوا الله من أفعاله، والجبرية عكسه، غلوا في إثبات الأفعال ونفوا حقيقتها عن الخلق. فصار أهل السنة والجماعة وسط. لماذا؟ لأنهم أثبتوا أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم خيرها وشرها، وأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة بمشيئة واختيار تابعين لمشيئة الله. العباد لهم قدرة ومشيئة واختيار، لكن مشيئتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم.
قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
مخالفة المرجئة، سبق الكلام على المرجئة. ماذا يسمون أهل السنة مخالفة؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا المرجئة في معتقدهم فسموهم مخالفة. ونقصانية لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، بخلاف مذهب المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقالوا نقصانية. نقصانية، نعم. وعلامة الرافضة؟
قال: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
ناصبة، لماذا يسمون أهل السنة ناصبة؟ والرافضة من أخبث الفرق، فلا يستغرب تنقصهم لأهل السنة، بل يكفرون أهل السنة، بل يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة والعياذ بالله. يسمون أهل السنة ناصبة، يقول نصبوا العداء لأهل البيت وسلبوهم حقوقهم انطلاقا من مبدأ التعاون على الإثم، على الإثم والعدوان، رموهم بهذا. بل أهل السنة هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ومن ذلك تقديرهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم والترضي عنهم والإيمان بأنهم أهل التعاون على البر والتقوى ويحبون أهل البيت محبة شرعية ولا يغلون فيهم، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات. فبطل قول الرافضة في تسميتهم أهل السنة نواصب، ولا يضر أهل السنة شيء من هذه الاتهامات كلها، وليست هذه بأول اتهاماتهم ولا بآخر اتهاماتهم، والله أعلم ما الذي سوف يأتي من اتهامات من أهل البدع لأهل السنة. وأهل السنة لا يضرهم مثل هذه الأقوال وما يطلقه أهل الأهواء من نبز أهل السنة بهذه الألقاب، والمراد بذلك التنفير، كما قال يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. نعم. ولا يلحق،
قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، أهل السنة والجماعة، وما كان بمعناه أهل الحديث، الطائفة النادية المنصورة وما أطلقه عليهم أهل الأهواء من الألقاب الشنيعة مجسمة مشبهة وغيرها، كل هذه الألقاب باطلة ومن مكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والحامل لأهل البدع بهذه الألقاب هو الاعتداء والظلم والتنفير من أهل السنة، وما تحمله قلوبهم على أهل السنة من بغض، أسأل الله السلامة والعافية. ولكن مثل هذا يجب على أهل السنة أن يثبتوا ولا تضرهم مثل هذه الألقاب. قالوا هذه الألقاب الأئمة أئمة الإسلام وثبتوا، وما ضرهم ذلك. الإمام محمد بن عبد الوهاب قالوا عنه شيء الكثير، بل قالوا عنه إنه من الخوارج وإنه يخرق الإجماع وكذا وكذا، لا يضر الإمام أحمد. الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة، وهكذا من قبله الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم في هذا الزمان. تعرض العلماء علماء السنة لكثير من هذه الحملات من أهل البدع، وما يزداد أهل السنة إلا ثباتا وصمودا في وجه أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان رأيهما أشد التغليظ.
نعم أكمل.
وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
نعم، هذا بيان لعمل أهل السنة والجماعة، وبيان موقفهم من أهل البدع، وأنهم يبذلون النصيحة لأهل البدع ويبينون لهم الحق بيانا عجليا، فمن اتبع الحق صار فردا من أهل السنة والجماعة، ومن أعرض عن الحق واعتصم ببدعته وضلاله هجروه، فلا يكلمونه ولا يعودونه إلى إذا مرض إلى غير ذلك من باب الزجر له، بل يكون منبوذا كالبعير الأجرب الذي يعزل عن الإبل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه أمر الأمير في البصرة لما نفى إليه صبيغا التميمي، قال: لا يجالس ولا يمكن من مجالسته، فكانوا يطردونه، فكان إذا دخل مجلس انفضوا عنه لئلا يخالطهم حتى أعلن توبته، وحينئذ أجازوا مجالسته. فأهل السنة لهم موقف من أهل البدع. والهجر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كذلك يرجع حسب المصلحة، فإن كان ينفع في هذا الهجر إنه يهجر، وقد ألف كتاب أظن السيوطي الزجر بالهجر. وأما إن كان إذا هجر ازداد سوءا ويعني عنادا فهذا بحسب المصلحة، كما ذكر غير واحد من أهل العلم. كذلك قال المصنف رحمه الله: وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، أي إن المؤلفين يشتد إنكارهما على من اعتمد على آراء الرجال وفلسفتهم، ويرى أهل السنة وجوب الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة التي تشفي العليل وتروي الغليل، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. يعني ينبغي لأهل العلم وعلماء السنة تتميز كتبهم بالنصوص الشرعية، قال الله قال رسوله وكلام الأئمة كلام السلف الصالح، فالعناية بالآثار لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، لأن أهل الكلام أهل بدع، تركوا النصوص الشرعية في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب العلم والعمل، واستندوا إلى عقولهم الضعيفة، فما قرره عندهم العقل هو الصواب. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتب اليونان لما أدخلت وعربت وأخذ منها هؤلاء علم الكلام والفلسفة وأدخلوها للأسف في بعض العلوم، فأفسدت إفسادا عظيما. فمجالسة أهل الكلام، يحذر علماء السنة من مجالسة أهل الكلام، بل الإنسان يحرص على مجالسة أهل السنة وعلماء السنة ومشايخ أهل السنة. وكذلك في هذا الزمن لا يفتح على مواقع أهل البدع، هناك مواقع الآن تدعو للرفض، تدعو للتصوف، تدعو لمذهب المعتزلة والجهمية، تدعو لمذهب التكفير، تدعو لكذا وكذا من بل تدعو حتى إلى الإلحاد، إنكار وجود الخالق جل وعلا. يجب الإنسان أن يصون نفسه وأن يحفظ نفسه، أن يفتح على مواقع أهل البدع والضلال، وأن يبتعد عن كتب الفلسفة والكلام والمنطق وما شبه ذلك. قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. بل إن الإمام الشافعي يقول: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. هذا هو القول الصحيح والحكم الصريح، لأن من قال به هم أهل العلم والتجربة والمعرفة، لأن أهل الكلام لا يفلحون، تركوا سبيل الفلاح، تنكبوا الصراط المستقيم المستمد من الكتاب والسنة. ولهذا قد قرأنا كما في كتاب الحموية شيخ ابن تيمية ممن دخلوا في علم الكلام وما حصلت منهم من حيرة، وبعضهم رجع في آخر عمره، ثم من الله تعالى بالهداية في آخر الحياة كالرازي والغزالي والجويني وأمثالهم الذين كانوا يعتبرون من أساطين أهل الكلام، فجلسوا حائرين لأنهم ما جمعوا إلا قيل وقال. وكتب الغزالي في آخر حياته إلجام العوام عن حكم عن علم الكلام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره. ولا يمنع هذا، يقول شيخ الإسلام: ولا يمنع هذا أن نبين ما في كتبه من الضلال ومن التصوف ومن علم الكلام. وهذه قاعدة شرعية، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وهذه قاعدة شرعية، أن من ألف كتبا ونشر فيها ضلالات وتداولها الناس ثم تاب ورجع، فإن توبته لا تمنع أهل العلم من الردود على ضلالاته التي نشرها في كتبه، لأنه يخشى أن يقلده من قل نصيبه من العلم ومن اغتر بذيوع صيته وشهرته. وأما إذا بقي له فسحة في العمر بعد توبته، فإنه يلزمه أن يبادر إلى سحب أخطائه من مؤلفاته، وأن يظهرها مثل ما أظهر الضلالات سابقا. وهذا الصنيع يعتبر من المناقب لا من المثالب، ولا يعير به بل يمدح بهذا ويثنى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب. قال أبو محمد وبه يقول: بلغت والجميع والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.
حسن. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم: وأنا به أقول، أي ما دون في هذه الرسالة من المعتقد الصحيح الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان مواقفه من أهل البدع والأهواء. قال: وبه أقول، أي بما دون في هذه العقيدة. ابن أبي حاتم، هذه فائدة لطيفة خارج الدرس، حج مع والده أبو حاتم الرازي وهو صغير، يعني قرب البلوغ، حج معه قبل البلوغ، وفي يوم عرفة يقول: كنت نائما فاحتلمت فقمت وأخبرت أبي ففرح بذلك. فرح بذلك لماذا؟ لأن حجه يعتبر يكفيه عن حجة الإسلام، احتلم في يوم عرفة. قال أبو علي بن حبيش: وبه أقول، يعني ما قاله الرازيان في هذه الرسالة يقول به أبو علي بن حبيش، وهكذا من بعدهم من الأئمة كل واحد يقول: وأنا أقول، وبه أقول. وبهذا تمت هذه الرسالة التي هي أصل السنة واعتقاد الدين في هذا الشرح المختصر. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم الثبات على ديني حتى نلقاه، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. وأسأله سبحانه أن يغفر لنا الخطأ والزلل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في هذا الكتاب أصل السنة واعتقاد الدين للرازيين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، سبق الكلام على مقدم هذا الكلام على مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. وولاة الأمور لهم حقوق كثيرة، فمن حقوقهم لزوم بيعتهم، ومن حقوقهم السمع والطاعة لهم في المعروف، ومن حقوقهم الصبر عليهم إن حصل جور أو ظلم فيصبر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. ومن حقوق ولي الأمر إجلاله وتوقيره واحترامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المكسب. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خمس ضامن على الله الجنة، يعني من أتى بهن، ذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، وما جاء في حديث أبي بكرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من أهان السلطان فإن الله تعالى يهينه ويذله، ومن أكرم السلطان وقام بالحقوق الشرعية فإن الله يكرمه. كذلك من حق ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والمعافاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. هذه بعض حقوق ولي الأمر علينا. قال المصنف رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة، وهذا أمر في غاية الوضوح، إن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله سبحانه يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ظهرت القدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والصوفية ونحوه. وفي هذا الزمن ظهرت جماعات وفرق وتنظيمات إرهابية، الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية، وظهرت التبليغ الأحباب وغيرها من الفرق. فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الفرق، لكن تمسك. الاعتصام بالسنة نجاة، كما ذكر الزهري رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، يغرق في بحر البدع والضلالات. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: ونتبع السنة والجماعة، الجمع بين الأمر، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فجمع بين الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والخلاف، لأن الفرقة والاختلاف والخلاف يخالف لزوم الجماعة. لهذا يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إن عامة المختلفين هالكون إلا عامة أهل إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا في الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. سئل الشيخ ابن باز: هل تدخل التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة؟ قال: نعم، تدخل من ضمن الفرق الهالك المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به موسى وعيسى، ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. علينا أن نلزم الجماعة، والكلام في هذا طويل، حديث كلها أو كثير منها تحث على لزوم الجماعة. قل صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفي الحديث الآخر: من أراد بحبوحة الجنة وسط الجنة فليلزم الجماعة. وفي الحديث الآخر: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة والاجتماع على ولي الأمر رحمة، والفرقة عذاب، مخالفة له عذاب وهلاك. وانظروا إلى الدول التي حصلت فيها الثورات، ماذا حصل فيها من العذاب والفتن بسبب هذه الثورات والخروجات التي حرضها الإخوان المسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
نعم، الجهاد ماضي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع من؟ مع أولي الأمر، مع أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، وكذلك الحج، وكذلك دفع الصدقات إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ومن نوابهم. الجهاد ماض بشروطه وضوابطه مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، وكذلك الحج والغزو تحت راية ولي الأمر، كذلك دفع الزكوات تدفع إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وهناك دعوات تنادي بإسقاط جهاد الطلب وأنه غير مشروع، وهذا قول مخالف للأدلة الشرعية. جهاد الطلب مشروع لكن بشروطه وضوابطه، متى ما كان لأهل الإسلام قوة واستطاع لهم أن يجاهدوا جهاد الطلب، لكن عندما يكون عند أهل الإسلام ضعف لا، لأن هناك جهاد الطلب وجهاد الدفع. فمن يقول إنه غير مشروع قد رد شيخنا النجمي رحمه الله في بعض كتاباته على هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب.
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. أما عند الله تبارك وتعالى فهو العالم بعباده، خلقهم وهو العالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيمهم. لذا تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحوها وغير ذلك. قال المصنف: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. فمن قال إنه مؤمن حقا يعني إيمانا كاملا فقد خالف منهج السلف في ذلك. فالسلف رحمهم الله، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهم مؤمنون بذلك، ولا يدعون بأن إيمانهم كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء، وأنهم كمل في الإيمان، كلا لا يدعون ذلك ولا ينفونه عن أنفسهم، فهم أهل اعتدال ووسطية وشرعية. وكذلك من قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، يعني من ادعى بأنه مؤمن عند الله فهذه دعوة لا برهان عليها، وقع في الكذب، لأنه ما يدري ما قدره الله تعالى له وما كتبه له. وأهل السنة والجماعة أهل الإيمان بالله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلا يدعون لأنفسهم الكمال وأنهم عند الله من أوليائه ومن أهل الإيمان الكامل. هذه دعوة لا برهان عليها ولا يجوز له لأحد أن يدعيها، فمن ادعاها فهو كاذب كما قال الإمامان رحمهم الله. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، من قال هو مؤمن بالله حقا يقصد بأنه مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب كما أمره الله تعالى بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية، أي أن الله أمرهم بذلك فامتثل المؤمنون ما أمرهم الله تعالى. فما دلت عليه هذه النصوص هو عقيدة المؤمنين التي أمر الله تعالى بها الناس أن يكونوا عليها. فمن قال أنا مؤمن حقا يعني بامتثال ما أمره الله به أن يؤمن به فقوله صحيح. وكذلك مما ذكره شيخنا النجمي رحمه الله يقول إن الذي ينبغي للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أني مؤمن تجنبا للتزكية، فهذا لو قاله الإنسان لا بأس. ثم قال المصنف رحمه الله هنا في والناس مؤمنون في أحكامه ومواريثهم، قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فيما نقلته عنه لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان فهذا هو المسلم، تجرى عليه أحكام الإسلام والأحكام التوارثية وأحكام الذبائح إلى آخره. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله والمرجئة والمبتدعة ضلال.
المرجئة المبتدعة ضلال، وقد ذكرنا وتكلمنا في هذا، وأن المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم أصناف مرجئة الجهمية، وهم الذين عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو عندهم كافر، فهو عندهم كامل الإيمان لا تضره معصية أبدا. وقد ذكرنا أن من لازم قولهم أن إبليس من المؤمنين. والثاني مرجئة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان، وعلى قولهم أن أهل النفاق من المؤمنين. والقول الثالث أو الصنف الثالث من المرجئة وهم المعتزلة، من يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لكن لا يزيد ولا ينقص. هذه بعض أصناف المرجئة، والمرجئة ضلال خالفوا أهل السنة والجماعة في معتقدهم. فعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة ونحلة سيئة لما فيها من الأخطاء الشنيعة. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن أفجر هذه الأمة إيمانه كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل نسأل الله السلامة والعافية. فيقولون إنه لا يضر ذنب مهما ارتكب من الكبائر لا يظن، وأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال ولا تنفع ولا ينفع مع الكفر طاعة. نعم هذا عند أهل السنة، وأما كون الكفر لا تنفع معه طاعة فهذا خاص بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. أما الكفر الذي هو كفر دون كفر فهذا داخل في دائرة الإسلام ولا يخرج من الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتان الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا لا يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والقدرية مبتدعة ضلال.
نعم فمن أنكر منهم أن الله يعلم،
ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر.
نعم القدرية قد سبق الكلام على مذهب القدرية وعلى أنواع القدرية، وأن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح خالفوا أهل السنة والجماعة في باب القدر، فقسم غلوا في نفي تقدير الله تعالى للمقادير، واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وانقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، وبالغوا في نفي خلق الله تعالى لأعمال العباد، وقسم قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال. وتقابل الجهمية بقسميها الجهمية المجبرة الذين يقولون إن العبد ليس له في أفعاله فعل حقيقي بل الله تعالى هو الفاعل. فالقدرية مبتدعة ضلال، فمن أنكر أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر كما ذكر أهل العلم. وقد سبق الإشارة إلى ما يتعلق بالقدرية، وأن عبد الله بن عمر تبرأ منهم، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأن الجهمية كفار.
وأن الجهمية كفار، لو تكمل الذي بعده.
وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
لا، ومن زعم أن القرآن مخلوق، مو في الترتيب.
طيب، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره.
نعم اقرأ.
ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
نعم الجهمية فرقة من أخبث الفرق الهالكة، وهم الذين نفوا عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه، واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. ولهذا جمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار كفرا ينقل عن الملة، ومنهم صاحب هذه الرسالة قولهم وأن الجهمية كفار، لهذا قالوا ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان اللالكائي الإمام حكاهم عنهم بل حكاه قبله الطبراني. وسلسلة الجهمية الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم وهكذا إلى عبادة بن سمعان الأبيد بن الأعصم اليهودي. والجعد بن درهم قتله خالد القسري في يوم العيد، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك خالد الجهم بن صفوان قتل في زمان هشام بن عبد الملك. قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كالمعتزلة الذين هم جهمية الذين قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، وقد أقام عليهم العلماء البراهين على فساد معتقدهم فأبوا أن يرجعوا إلى الحق. الله تعالى أخبرنا بأن القرآن منزل من عنده، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، آيات كريمات صريحة بأن القرآن منزل غير مخلوق. فشذت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن. قال صنف ومن شك في كلام الله فوقف شاكا، من وقف شاكا فيه فيقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهؤلاء يسموهم السلف الواقفة، الواقفة هم الذين يقولون لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق، فوقفوا شاكين حائرين. ولم تكفهم الآيات التي نزلت والتي بيّنت أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم به قولا وأنزله وحيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وأنه كلام الله من فاتحة إلى خاتمته. هذه عبارات السلف. أما الذين وقفوا فقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فهم جهمية، قد تشبهوا بالجهمية. ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر، لأن هذه من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم الأقوياء وأهل البصيرة، يعلم مثل هذا ويبصر ويبين الأدلة. مسألة مثل هذه المسائل الوقف والشك هل هو مخلوق أو غير مخلوق يبينها أهل العلم وطلاب العلم. فالجاهل يعلم مذهب السلف الصالح، فإن قبل كذاك وإن أبى فهو ضال يكون مبتدعا. قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهذه كذلك من الألفاظ البدعية، وهي تسمى باللفظية، قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، الألفاظ المحدثة التي لم ينطق بها أحد من السلف وإنما قال بها أهل البدع. ولهذا رد الإمام البخاري على الكرابيسي وعلي بن حسين الكرابيسي في مسألة اللفظ. فالقول لفظي في القرآن مخلوق هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع، وأقل شيء أن يقال فيه أنه ضال مبتدع. قال: فمن خرج عن هذا ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، أي سلك مسلك الجهمية، أي سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات الضالة وطريقة الجهمية. فيجتنب المسلم هذه الأقوال، سواء مذهب الواقف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، أو مذهب اللفظية الذي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا إما أن يكون المعنى هل يراد به اللفظ أو يراد به الملفوظ، عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا محتمل. فلهذا أهل السنة قالوا لا، يبتعد عن هذا اللفظ، وحذروا من هذه الطائفة وممن يقول بهذا القول. فلا بد من دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة وتكرار الدروس لكتب العقيدة مما عرفناه من مشايخنا وأهل العلم، لا تنقطع مجالسهم من دروس العقيدة، كلما انتهى كتاب فتحوا كتابا آخر. كن طالب العلم دائما، تزود بالعقيدة حتى يعلم من وراءه، يعلم أبناءه، يعلم إخوانه، جماعة مسجده، يعلمهم العقيدة الصحيحة. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو طالب، قال إبراهيم بن عمر، قال علي بن عبد العزيز، قال أبو محمد بن أبي حاتم، وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في علماء السنة، الطعن في علماء السنة واللمز في علماء السنة. إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة فاعلم أن هذا على طريقة أهل البدع وعلى منهج أهل البدع. ولهذا يأتي معنا تسميتهم لأهل السنة بالحشوية ونابتة وغثاء وعذر وهابية، وفي هذه الأزمان جامية ومدخلية وغير ذلك. ماذا يريدون بهذا؟ التنفير من علماء السنة ومن أهل السنة، نبذهم بهذه الألقاب للتحذير منهم. وقد كتبت بفضل الله في هذا كتابة أو كتابة بعنوان تحذير سفهاء الأحلام من الطعن في الأئمة الأعلام. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، إذا رأيت من يغمز ويلمز في علماء السنة، وهذه قاعدة نافعة من علماء أجلاء يستدل بها أهل السنة في كل زمان ومكان، يحددون موقفهم من أهل الأهواء والبدع. إذا رأيت من يدافع عن أهل الأهواء، عن حسن البنا وعن سيد قطب وعن ابن لادن وعن غيرهم، محمد قطب، وعن رؤوس أهل البدع، عرفت صاحبه. إذا رأيت يطعن في علماء السنة فهذه علامة من علامة أهل الأهواء والبدع. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار
حشوية.
سمعنك. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار.
علامة الزنادقة، الزنادقة هم أهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون، فهؤلاء يذمون أهل السنة يسمونهم حشوية. قيل الحشوية من الحشيش الذي يكون بين الزرع، الحشيش الخفيف يكون الزرع الكبير وهذا حشيش، يعني مثل الحشو. وكذلك يريدون بذلك أنهم حشو، ليس لهم فائدة وليس فيهم خير وليس فيهم نفع، يريدون بهذا الغمز واللمز. وفي كل زمان تسمعون لهم ألقاب، ومرة يصفون أهل السنة بغلاة الطاعة إلى غير ذلك، يريدون إبطال الآثار النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إنما يريدون أهواء وآراء، لا يريدون النصوص التي تبين ما عندهم من باطل وضلال. نعم.
قال رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.
تسميتهم أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن الجهمية تقول ليس لله اسم وليس له صفات، ويقولون لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهناه بالمخلوقات، فنفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، زعما منهم أن من أثبت له الأسماء والصفات فهو مشبه. يصفون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهم وقعوا في شر مما فروا منه، شبهوه بالعدم، شبهوه بالعدم، نفوا عنه الأسماء والصفات. فيسمون أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يسمونه مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات. نعم.
قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.
نعم. وعلامة القدرية يسمون أهل الأثر وأهل الدليل مجبرة، لماذا؟ المجبرة يعتقدون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وهم يفعلون الشر بدون اختيارهم ولا مشيئتهم، هذه عقيدة المجبرة، ونسبة الفعل إليهم مجازا لا حقيقة، إذ إن الفاعل هو الله عندهم، تنزه الله تعالى عن قولهم الباطل ومعتقدهم الفاسد، ولازم قولهم ومعتقدهم أن مرتكب المعاصي من المكلفين يعذبون ظلما، وإن كانوا لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك تصريحا. وقد أطلقت القدرية على أهل السنة والجماعة والأثر أنهم مجبرة وكذبوا في ذلك، إذ إن أهل الحديث والأثر الطائفة المنصورة معتقدهم وسط بين القدرية الضالة والجبرية الهالكة، إذ إن القدرية غلوا في نفي أفعال الله ونسبوها إلى الله خلقا وفعلا وعطلوا الله من أفعاله، والجبرية عكسهم، غلوا في إثبات الأفعال ونفوا حقيقتها عن الخلق، فصار أهل السنة والجماعة وسط. لماذا؟ لأنهم أثبتوا أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم خيرها وشرها، وأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة بمشيئة واختيار، تابعين لمشيئة الله، العباد لهم قدرة ومشيئة واختيار، لكن مشيئتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم.
قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
مخالفة المرجئة، سبق الكلام على المرجئة، ماذا يسمون أهل السنة مخالفة؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا المرجئة في معتقدهم فسموهم مخالفة. ونقصانية لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، بخلاف مذهب المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقالوا نقصانية. نقصانية. نعم. وعلامة الرافضة؟
قال: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
ناصبة. لماذا يسمون أهل السنة ناصبة؟ والرافضة من أخبث الفرق فلا يستغرب تنقصهم لأهل السنة، بل يكفرون أهل السنة، بل يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة والعياذ بالله. يسمون أهل السنة ناصبة، يقول نصبوا العداء لأهل البيت وسلبوهم حقوقهم انطلاقا من مبدأ التعاون على الإثم، على الإثم والعدوان، رموهم بهذا. بل أهل السنة هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ومن ذلك تقديرهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم والترضي عنهم والإيمان بأنهم أهل التعاون على البر والتقوى ويحبون أهل البيت محبة شرعية ولا يغلون فيهم، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات. فبطل قول الرافضة في تسميتهم أهل السنة نواصب، ولا يضر أهل السنة شيء من هذه الاتهامات كلها، وليست هذه بأول اتهاماتهم ولا بآخر اتهاماتهم، والله أعلم ما الذي سوف يأتي من اتهامات من أهل البدع لأهل السنة. وأهل السنة لا يضره مثل هذه الأقوال وما يطلقه أهل الأهواء من نبذ أهل السنة بهذه الألقاب، والمراد بذلك التنفير، كما قال يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. نعم، ولا يلحق،
قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، أهل السنة والجماعة، وما كان بمعنات أهل الحديث، الطائفة النادية المنصورة، وما أطلقه عليهم أهل الأهواء من الألقاب الشنيعة مجسمة مشبهة وغيرها، كل هذه الألقاب باطلة ومن مكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والحامل لأهل البدع بهذه الألقاب هو الاعتداء والظلم والتنفير من أهل السنة، وما تحمله قلوبهم على أهل السنة من بغض، أسأل الله السلامة والعافية. ولكن مثل هذا يجب على أهل السنة أن يثبتوا ولا تضرهم مثل هذه الألقاب. قالوا هذه الألقاب لأئمة، أئمة الإسلام، وثبتوا وما ضرهم ذلك. الإمام محمد بن عبد الوهاب قالوا عنه شيء الكثير، بل قالوا عنه إنه من الخوارج وإنه يخرق الإجماع وكذا وكذا، لا يضر الإمام أحمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة، وهكذا من قبله الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم في هذا الزمان. تعرض العلماء، علماء السنة، لكثير من هذه الحملات من أهل البدع، وما يزداد أهل السنة إلا ثباتا وصمودا في وجه أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ.
نعم، أكمل.
وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا.
نعم، هذا بيان لعمل أهل السنة والجماعة، وبيان موقفهم من أهل البدع، وأنهم يبذلون النصيحة لأهل البدع ويبينون لهم الحق بيانا عجليا، فمن اتبع الحق صار فردا من أهل السنة والجماعة، ومن أعرض عن الحق واعتصم ببدعته وضلاله هجروه، لا يكلمونه ولا يعودونه إلى إذا مرض إلى غير ذلك من باب الزجر له، بل يكون منبوذا كالبعير الأجرب الذي يعزل عن الإبل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه أمر الأمير في البصرة لما نفى إليه صبيغا التميمي قال لا يجالس ولا يمكن من مجالسته، فكانوا يطردونه، فكان إذا دخل مجلس انفضوا عنه لئلا يخالطهم حتى أعلن توبته، وحينئذ أجازوا مجالسته. فأهل السنة لهم موقف من أهل البدع. والهجر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كذلك يرجع حسب المصلحة، فإن كان ينفع في هذا الهجر إنه يهجر، وقد ألف كتاب أظن السيوطي الزجر بالهجر. وأما إن كان إذا هجر ازداد سوءا ويعني عنادا فهذا بحسب المصلحة كما ذكر غير واحد من أهل العلم. كذلك قال المصنف رحمه الله وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، أي إن المؤلفين يشتد إنكارهما على من اعتمد على آراء الرجال وفلسفتهم، ويرى أهل السنة وجوب الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة التي تشفي العليل وتروي الغليل، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار. يعني ينبغي لأهل العلم وعلماء السنة تتميز كتبهم بالنصوص الشرعية. قال الله، قال رسوله، وكلام الأئمة كلام السلف الصالح. فالعناية بالآثار، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، لأن أهل الكلام أهل بدع تركوا النصوص الشرعية في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب العلم والعمل، واستندوا إلى عقولهم الضعيفة، فما قرره عندهم العقل هو الصواب. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتب اليونان لما أدخلت وعربت وأخذ منها هؤلاء علم الكلام والفلسفة وأدخلوها للأسف في بعض العلوم، فأفسدت إفسادا عظيما. فمجالسة أهل الكلام، يحذر علماء السنة من مجالسة أهل الكلام، بل الإنسان يحرص على مجالسة أهل السنة وعلماء السنة ومشايخ أهل السنة. وكذلك في هذا الزمن لا يفتح على مواقع أهل البدع. هناك مواقع الآن تدعو للرفض، تدعو للتصوف، تدعو لمذهب المعتزلة والجهمية، تدعو لمذهب التكفير، تدعو لكذا وكذا من بل تدعو حتى إلى الإلحاد، إنكار وجود الخالق جل وعلا. يجب الإنسان أن يصون نفسه وأن يحفظ نفسه، أن يفتح على مواقع أهل البدع والضلال، وأن يبتعد عن كتب الفلسفة والكلام والمنطق وما شبه ذلك. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، بل إن الإمام الشافعي يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا، هذا هو القول الصحيح والحكم الصريح لمن، لأن من قال به هم أهل العلم والتجربة والمعرفة، لأن أهل الكلام لا يفلحون، تركوا سبيل الفلاح، تنكبوا الصراط المستقيم المستمد من الكتاب والسنة. ولهذا قد قرأنا كما في كتاب الحموية شيخ ابن تيمية ممن دخلوا في علم الكلام وما حصلت منهم من حيرة، وبعضهم رجع في آخر عمره ثم من الله تعالى بالهداية في آخر الحياة كالرازي والغزالي والجويني وأمثالهم الذين كانوا يعتبرون من أساطين أهل الكلام، فجلسوا حائرين لأنهم ما جمعوا إلا قيل وقال. وكتب الغزالي في آخر حياته إلجام العوام عن حكم عن علم الكلام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره. ولا يمنع هذا، يقول شيخ الإسلام، ولا يمنع هذا أن نبين ما في كتبه من الضلال ومن التصوف ومن علم الكلام، وهذه قاعدة شرعية. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وهذه قاعدة شرعية، أن من ألف كتبا ونشر فيها ضلالات وتداولها الناس ثم تاب ورجع فإن توبته لا تمنع أهل العلم من الردود على ضلالاته التي نشرها في كتبه، لأنه يخشى أن يقلده من قل نصيبه من العلم ومن اغتر بذيوع صيته وشهرته. وأما إذا بقي له فسحة في العمر بعد توبته فإنه يلزمه أن يبادر إلى سحب أخطائه من مؤلفاته وأن يظهرها مثل ما أظهر الضلالات سابقا. وهذا الصنيع يعتبر من المناقب لا من المثالب، ولا يعير به بل يمدح بهذا ويثنى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب. قال أبو محمد وبه يقول: بلغت والجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.
قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم: وأنا به أقول، أي ما دون في هذه الرسالة من المعتقد الصحيح الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان مواقفه من أهل البدع والأهواء. قال: وبه أقول، أي ما دون في هذه العقيدة. ابن أبي حاتم، هذه فائدة لطيفة خارج الدرس، حج مع والده أبو حاتم الرازي وهو صغير، يعني قرب البلوغ، حج معه قبل البلوغ، وفي يوم عرفة يقول: كنت نائما فاحتلمت فقمت وأخبرت أبي ففرح بذلك. فرح بذلك لماذا؟ لأن حجه يعتبر يكفيه عن حجة الإسلام، احتلم في يوم عرفة. قال أبو علي بن حبيش: وبه أقول، يعني ما قاله الرازيان في هذه الرسالة يقول به أبو علي بن حبيش، وهكذا من بعده من الأئمة كل واحد يقول: وأنا أقول، وبه أقول. وبهذا تمت هذه الرسالة التي هي أصل السنة واعتقاد الدين في هذا الشرح المختصر. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم الثبات على ديني حتى نلقاه، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. وأسأله سبحانه أن يغفر لنا الخطأ والزلل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.